هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
بين السائل والمجيب،
أجوبة العلماء
عن الأسئلة الدينية.
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وآله الطاهرين المعصومين. السلام عليكم أيها الإخوة والأخوات ورحمة الله وبركاته، تحية طيبة لكم وأهلا وسهلا بكم في حلقة أخرى من برنامج بين السائل والمجيب. يسرنا أن يكون معنا في هذا اللقاء سماحة الشيخ حسان سويدان الأستاذ بالحوزة العلمية. مرحبا بكم سماحة الشيخ.
حياكم الله.
للتواصل معنا أعزائنا المستمعين اكتبوا إلينا على العناوين التالية: عنوان الإيميل radiohadi@irib.ir، والبريد العادي الجمهورية الإسلامية في إيران، قم المقدسة، صندوق بريد 666. وأما موقعنا على شبكة الإنترنت فعنوانه arabic.irib.ir. أهلا وسهلا بكم من جديد أعزائنا المستمعين. نستعرض في هذه الحلقة عددا من الأسئلة. السؤال الأول من الأخت الفاضلة أميم، ويدور حول قراءة سورة الفاتحة في الركعتين الثالثة أو الرابعة في الثلاثية والرباعية. وهناك عدد من الأسئلة هي متشابهة في الواقع من الأخت زينب، تدور حول الجيلاتين والشك في تناول الأطعمة والدهون الحيوانية، وأيضا تناول الطعام في مطاعم غير إسلامية. وهناك أيضا سؤالان من الأخ حسين، يدور حول الألعاب القمارية والغش في الامتحانات. الجواب بعد هذا الفاصل إن شاء الله مع ضيفنا سماحة الشيخ حسان سويدان. أهلا وسهلا بكم مجددا أعزائنا المستمعين، مرحبا بكم سماحة الشيخ.
حياكم الله.
الأخت الفاضلة ميم سألت هذا السؤال، تقول: في صلاة العشاء نسيت وقرأت سورة الفاتحة ثم سجدت سجود السهو، فهل صلاتي صحيحة أم لا؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. في البداية أحيي الأخت السائلة وجميع الإخوة والأخوات السائلين والمستمعين. كأن مقصود الأخت والله العالم أنها قرأت الفاتحة في الركعتين الثالثة والرابعة أو في إحداهما لا أقل، لأنه في الركعتين الأولى والثانية واضح أن الفاتحة هي متعينة. على كل حال، الفاتحة وسورة تقرأ في الركعة الأولى والثانية، بل لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب كما في الحديث النبوي الشريف. الحقيقة كأن الأخت بناء على هذا التفسير لكلامها، وهو ظاهر للسؤال والله العالم، تتصور أنه في الركعة الثالثة والرابعة من الصلاة لا يؤتى إلا بالتسبيحات الأربع، مع أن الإنسان فقهيا مخير بين الإتيان بالفاتحة أو بالتسبيحات الأربع. لكن أنا أحتمل أن مراد الأخت شيء أدق من هذا، وهو أنه كثير من المؤمنين يعرف أنه في الركعة الثالثة والرابعة يخير الإنسان بين التسبيحات الأربع والفاتحة، ولكن الإنسان متعود عادة أن يأتي بالتسبيحات الأربع في الركعة الثالثة.
نعم.
وكذلك الرابعة. مرات ما ينوي الإتيان بالفاتحة ولكن يسبقه اللسان إلى الإتيان بسورة الفاتحة، يعني هو يقوم من التشهد في الركعة الثانية، يقف، هو يريد أن يقرأ ما يقرأه عادة ولكن يأخذه اللسان ويقرأ سورة الفاتحة. قد يلتفت في أثناء السورة، قد يلتفت عندما ينتهي منها أنه هو في الثالثة وهو متعود أن يأتي مثلا بالتسبيحات الأربع، هذا يحصل عادة عند الإنسان. أقول سواء كان الإنسان يعلم أو كان لا يعلم، وسواء تعمد الإتيان بالفاتحة في الثالثة أو لم يتعمد، ما جام جاء بالفاتحة فقد جاء بوظيفته الشرعية هو.
صحيح.
على كل مخير. حال هو جاء بالوظيفة الشرعية. نعم. وعمله صحيح، لكن فرض واحد أنا أتعرض له هنا، وهو ما لو كان الإنسان يتصور أنه لا يجوز له الإتيان بالفاتحة، فجاء بالفاتحة على رسله سهوا مثلا أو نسيانا أو عدم التفات، ثم بعد أن أكمل الفاتحة لأنه يعتقد أنه تجب عليه التسبيحات جاء بالتسبيحات بعد الفاتحة ثم أكمل الصلاة وسجد سجدتي السهو، أقول مثل هذا الإنسان صلاته صحيحة لا مشكلة فيها. نعم. وإن زاد فيها التسبيحات الأربع فإن زيادة التسبيحات الأربع بعد الإتيان بالفاتحة لا توجد فيها مشكلة شرعية، خصوصا إذا كان الإنسان معذور بهذا الشكل.
سجود السهو في هذه الحالة
ليس واجبا،
ولكن أتي به
لا بأس بالإتيان به. سجود السهو يؤتى به بعد الصلاة ولا. نعم. يؤتى به في أثناء الصلاة، يؤتى به بعد التسليم مثل. نعم. الركعة الأخيرة.
جيد، نترك تلك المجموعة من الأسئلة من الأخت زينب للقسم الثاني من البرنامج، ونستكمل هذا القسم بسؤالي الأخ حسين. يقول: ما حكم اللعب بالكيرم بدون نقود؟ يعني اللعبة.
نعم. نعم. إذا كانت هذه اللعبة أخي الفاضل غير معروف أنها لعبة قمار، لعبة لعب يعني وتسلية.
نعم.
فلا بأس باللعب بها. أما إذا كان يشيع في البلد التي أنت فيها استخدامها كآلة قمار فلا يجوز اللعب، بناء على الفتوى المشهورة. نعم. بأن اللعب بآلات القمار غير جائز. أنا لا أعرف طبعا حقيقة وماهية هذه اللعبة بشكل تفصيلي، ولكن إذا كانت تستعمل في الأندية، في المنتزهات، في الحدائق العامة كلعبة للتسلية لا بأس باللعب، سواء وضع فيها مال أو لم يضع فيها مال، لأن وضع المال في اللعب غير القماري.
لا، هو
في سبيل أن يلعب لعبة هو الإنسان، يعني يدفع الأجرة في الحقيقة،
هذا موضوع آخر،
هذا لا مشكلة فيه.
نعم.
في
حد. نعم. نفسه. هذه اللعبة ليست قمارية كما
لا
مشكلة يبدو.
إذن في اللعب
وهو فيها. يلعبها بدون أيضا قمار،
لا تكون هناك مشكلة، باعتبار أن الإسلام ليس ضد التسلية وتمضية الأوقات في الأمور المحللة أو بعض الأوقات لا أقل، بل حث الإسلام على أن تكون للإنسان ساعة يقضيها في متعته في غير محرم.
جيد. السؤال الثاني من الأخ حسين يدور حول الغش في الامتحانات، يقول: هل هو حرام أو لا؟
الغش في الامتحان أولا ليس من خلق المؤمنين بطبيعة الحال والمسلمين، أن إنسان مؤمن متدين يأتي ويغش هذا أمر غير جيد وغير،
يعني وجد صديقه أو زميله في
وذهب
يعني
عن باله جواب سؤال مثلا.
نعم. فلمح له أو على كل ساعده.
هو ليس من خلق المؤمنين. ثم إذا كان الغش في امتحان يرتبط بتعاقد معين، مثلا هو يقدم في دائرة أهلية أو في بنك أو إلى ما هناك امتحان واختبار للدخول إلى العمل، في مثل هذه الحالة يحرم الغش، ليس فقط من جهة أنه غش بالمعنى العام للكلمة، بل من جهة أنه خيانة للتعاهد والتعاقد الذي بنى عليه مع صاحب هذا العمل أو مع الشركة التي يعمل بها. طبعا الأخ عادة والإخوة لا يسألون عن هذا، يسألون عن الغش في الامتحانات المدرسية.
نعم، في المدرسة في الجامعة.
معظم فقهائنا على الاستشكال شرعا في هذا الأمر، ربما أفتى البعض بالحرمة بضرس قاطع، ولكن المعظم على الاستشكال في هذا الأمر وعلى هذا الأساس، وقطعا هو بعيد عن خلق المؤمنين الذين تبنى حياتهم على الواقعية وعلى الدقة وعلى البياض إن صح التعبير،
الشفافية
في حياتهم وفي ممارساتهم والشفافية كما عبرت.
شكرا لكم سماحة الشيخ. أهلا وسهلا بكم مرة أخرى أعزائنا المستمعين، مرحبا بكم سماحة الشيخ.
حياكم الله.
وصلنا الآن إلى أسئلة الأخت زينب، هي في الواقع خمسة أسئلة، أقرأها جميعا ثم تتفضلون بالجواب
إن شاء الله.
تقول: ما حكم الجيلاتين مع عدم ذكر مصدره؟ وما حكم الجيلاتين البقري؟ وأنا أشك في الحرمة. وما حكم الأنفحة والدهون الحيوانية، بقري أو خنزير؟ مع الشك بحليتها، وما حكم المشروبات الغازية، وأخيرا ما حكم أكل البطاطا المقلية ونحن في كندا في مطاعم غير إسلامية؟
يعني لابد أن أبني في جوابي على أن الأخت تعيش في بلد غير إسلامي.
طبعاً.
اعتبر صرحت
في كندا
سؤالها الأخير أنها تعيش في كندا. السوق سوق غير إسلامية أخت الفاضلة. بالنسبة للجيلاتين لعله المعبر عنه يعني هذا الطعام الذي يصنع منه الحلوى جيلو مثلا.
نعم.
الذي يتضمن مادة الجيلاتين.
نعم.
هذا عادة ما يوضع فيه الجيلاتين المستخرج من الحيوان، فإذا كان مأخوذا من دولة غير إسلامية هنا طارة نعلم باستحالته، نعلم بالاستحالة وأخرى لا نعلم بالاستحالة. الحقيقة أنا سألت بعض أهل الخبرة، اختلفوا في أنه استحال إلى حقيقة أخرى أو لا لم يستحل إلى حقيقة أخرى، ومن جهة أخرى رأيت بعض الفقهاء الجزم بأنه استحال إلى حقيقة أخرى. مثلا وجدت استفتاء للمرحوم السيد الخوئي رحمه الله يفتي بأنه لا مشكلة شرعية في أكل الجيلو حتى لو كان في دولة كافرة، باعتبار أن مادة الجيلاتين قد استحالت إلى حقيقة أخرى وهذا من المطهرات، ومادة الجيلاتين مادة قليلة على كل حال الحيوانية، فاستحالتها واستهلاكها في هذه المواد الحلوية لا يمنع حينئذ من حلية أكلها. لكن المعروف أرى بين الفقهاء بالاستحالة البناء على عدم الاستحالة.
الأخت تقلد سماحة القائد.
الظاهر أن وجود مادة الجيلاتين بحسب فتوى سماحته في سوق كافرة، وإذا علمنا أن الجيلاتين جيلاتين حيواني، لأن الجيلاتين قد يكون جيلاتين غير حيواني.
نعم.
هناك جيلاتين اصطناعي، إذا علمنا، وفي الغرب هناك شفافية عادة يكتبون على العلبة مكوناتها بشكل دقيق.
جيد.
إذا علمنا بوجود الجيلاتين البقري في سوق كافر، سوق غير إسلامي، فهنالك قطعا إذا لم نعلم بالاستحالة يحرم الأكل، وهذا هو الظاهر من فتوى سماحته حفظه الله.
طيب ما عدم ذكر المصدر، يعني غير مكتوب مصدر هذا الجيلاتين؟
السوق الكافرين أخي
طبعاً.
العزيز
زي.
ما دام السوق الكافرين فيبنى على أنه كل مشتقات الحيوان التي تؤخذ من ذلك السوق يبنى على أنها غير مذكّت، إلا إذا لم نعلم أن الجيلاتين جيلاتين حيواني. الإنسان إذا شك في أن الجيلاتين جيلاتين حيواني عليه أن لا يدقق، لا أقول عليه أن لا يدقق بحيث يتصور الإنسان أن تكليفه أن لا يدقق، أقول ليس عليه أن يدقق.
نعم.
إذا لم يعلم أن هذا الشيء ما هو. أما إذا علم أنه حيواني وعلم أيضا بسؤاله لأهل المصنع أو أهل الخبرة باستحالته من حقيقة إلى حقيقة أخرى، فهنا أيضا يطهر ويصبح حلال.
جيد. نأتي إلى الأنفحة والدهون الحيوانية مع الشك في حليتها.
الأنفحة الكلام فيها شبيه بالكلام في الجيلاتين مع إضافة. لأن الأنفحة الآن كثير من الأنفحة التي ينفح بها الحيوانات أنفحة اصطناعية في الجبن ومشتقاته، كثير منه أنفحة اصطناعية لا تكون موجبة للتحريم، هذا أولا. ثانيا الأنفحة في حد ذاتها حتى في الميتة هي طاهرة ولا نعلم بتنجيسها بالاستخراج. ما دمنا لا نعلم فالقضية أسهل من الجيلاتين من هذه الجهة.
جيد. نعم.
والإنسان ما لم يعلم بحرمتها يحل له أكل هذه الأجبان، وتعلمون الآن شائع الأجبان الفرنسية والغربية في بلداننا الإسلامية بكثرة، والفقهاء يفتون بالحلية.
نعم.
ما لم نعلم باشتمالها على الأجزاء المحرمة.
طيب المشروبات الغازية غير الكحولية طبعا.
المشروبات الغازية في حد ذاتها بعنوان أنها مشروبات غازية هذا محلل، لا توجد في أي مشكلة شرعية.
جاي.
بعض أنواع المشروبات الغازية هي مملوكة لشركات صهيونية أو إلى ما هناك تصبح حرام من جهات أخرى.
البطاطا المقلية ولا تدري الأخت الدهن، دهن الطبخ من أي مصدر جاء؟
ما دام غير معلوم أن الدهن هو دهن حيواني في تلك البلاد الكافرة وشكت الأخت كما في التشيبس وغيره، فهذا محلل الأكل، لا توجد مشكلة شرعية في أكله.
أحسنتم كثيرا سمعت الشيخ. أعزائنا المستمعين، من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران قدمنا لكم حلقة جديدة من برنامج بين السائل والمجيب. شكرا لكم، ونتقدم أيضا بالشكر لضيفنا سماحة الشيخ حسان سويدان. حتى اللقاء القادم، دمتم بألف خير، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.